السلام عليكم ورحمة الله. وإلى عناوين النشرة: بوتين: المسألة السورية تناقش في مجلس الأمن وليس في الكونغرس الأمريكي. القاعدة تسيطر على إعزاز سوريا وتركيا تقفل معابرها. السلطات اللبنانية: الزوار المختطفون في إعزاز بأمان. الوفاء للمقاومة: ترفض حكومة لا تضم الجميع وفق أحجامهم. عدادات ذكية لضبط التسريبات الكهربائية. عملية واسعة للجيش المصري ضد مسلحين جنوب القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلها الوثائق السورية التي رفعت الثقة الروسية ومعها الخطاب إلى رأس الدولة، فخرج فلاديمير بوتين بتأكيد لا لبس فيه إن مستخدم الكيميائي في سوريا هو المعارضة والسبب استفزازي لاستدراج تدخل خارجي، تدخل أحبطته الدفاعات الدبلوماسية الروسية متسلحة بمرونة سورية، أكد عليها بوتين وباركها على تجاوبها بتسليم ترسانتها الكيميائية، وهي الترسانة التي قال إنها لم تكن سوى لردع النووي الإسرائيلي. ردع تخطى الكيميائي زمن إعلان موسكو أن سوريا باتت أولوية روسية ومحور السياسات العالمية، والكلام لمساعد وزير الخارجية سيرجي ريابغوف، ولريابغوف كلام جديد اليوم من مطار بيروت الدولي الذي كان المعبر الجوي لضيف سوريا الروسي، فرأى أن التسوية الروسية الأمريكية ستنعكس إيجابا على وضع لبنان الداخلي. وفي لبنان لا جديد إلى الآن على خط أي من الملفات العالقة، وفيما مبادرة رئيس نبيه بر الحوارية تجول على المسؤولين، بقي الملف الحكومي في ثلاجة القرار الإقليمي، فيما لفت كلام علني لكتلة الوفاء للمقاومة على الخط الحكومي: نرفض كل حكومة لا تقوم وفق الأحجام النيابية، ومطالبة من الكتلة إلى البعض بالتراجع عن رهاناتهم البائسة بعد تراجع احتمالات العدوان الأمريكي على سوريا، والذي يعد انتصارا لمحور المقاومة والصمود في المنطقة. إذا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استخدام الكيميائي في سوريا كان استفزازا، وأن استخدام القوة في سوريا يناقش في مجلس الأمن وليس في الكونغرس الأمريكي. وقال بوتين أيضا إن السلاح الكيميائي السوري ظهر كرد على السلاح النووي الإسرائيلي، في وقت جدد الرئيس السوري بشار الأسد موقف بلاده بالتخلي عن سلاحها الكيميائي، مشيرا إلى العقبات التقنية والمادية لهذه العملية.
تسلمت روسيا الوثائق السورية حول استخدام السلاح الكيماوي في ريف دمشق، وقالت إنها ستسلمها إلى مجلس الأمن الدولي بما يدين المعارضة المسلحة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرر القول إن ما حصل في ريف دمشق كان استفزازا من أجل استدعاء التدخل الخارجي، واعتبر في كلمة له بمنتدى فالداي الدولي للحوار إن استخدام القوة ضد سوريا يجب أن يناقش في مجلس الأمن وليس في الكونغرس الأمريكي، كما أكد أن الكيماوي السوري ظهر ردا على القدرات النووية الإسرائيلية.
لدينا جميع الأسس للاعتقاد بأن استخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق كان استفزازا ماكرا، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها السلاح الكيماوي في سوريا، فلماذا لم يجروا التحقيق في الأمر؟ حادثة السلاح الكيماوي يجب أن تبحث بشكل معمق، وإذا توصلنا إلى الإجابة عمن ارتكب هذه الجريمة ستكون هناك خطوة تالية.
بالموازاة، جدد الرئيس السوري بشار الأسد تأكيد استعداد بلاده للتخلص من أسلحتها الكيماوية، لكنه أشار إلى أن هذه العملية معقدة ودونها عقبات مادية وتقنية. الأمر يحتاج إلى الكثير من الأموال، يحتاج إلى نحو مليار دولار، وهذا الأمر مضر جدا بالبيئة. وإذا أبدت الإدارة الأمريكية استعدادها لدفع الأموال وأن تتحمل مسؤولية أخذ هذه المواد السامة إلى الولايات المتحدة، فلماذا لا تقوم بذلك؟ لم يثبت أحد مصداقية أشرطة الفيديو والصور التي نشرت حول الكيمياء. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعتمد لإثبات ذلك هو عينات الدم والتراب التي رفعها فريق المفتشين من الغوطة. الرئيس الأسد كشف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية عن خطة كاملة لدى القيادة السورية يمكن بموجبها للسوريين الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة مستقبل بلدهم ونظامه السياسي، لكنه رفض أي تفاوض مع الإرهابيين الذين قال إن التخلص منهم يمثل التحدي الأول للقيادة السورية على المدى القصير، مشيرا إلى أن أي تحرك دبلوماسي لحل الأزمة السورية دون تحقيق الاستقرار والتخلص من الإرهابيين سيكون مجرد وهم.
المواف الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف قال إن بلاده قد تسلم اليوم مجلس الأمن الدولي أدلة على استخدام المعارضة السورية للسلاح الكيميائي. ولم يستبعد بوغدانوف أن يقوم الجانب الروسي بزيارات جديدة إلى دمشق للتشاور مع القيادة السورية بشأن مختلف القضايا، مع التركيز على ضرورة إطلاق عملية التسوية السياسية وحل القضايا الإنسانية. كما لم يستبعد بوغدانوف قدوم ممثلين عن القيادة السورية إلى موسكو كاشفا عن اتصالات قد تجري مع ممثلي الحكومة والمعارضة على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. حديث الرئيس السوري بشار الأسد لفت عن أهمية الدور الروسي في إعادة التوازن للنظام العالمي، وقد عزز هذه المقولة الإنجازات السياسية التي حققتها موسكو مع حلفائها ربطا بالأزمة السورية خلال العامين الماضيين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرة هي النقاط التي سجلها محور الدول الداعمة لسوريا في مرمى الولايات المتحدة وحلفائها منذ بداية الأزمة أواسط أذار مارس من العام 2011. الميدان العسكري يتحدث عن نفسه بعد سنتين ونصف تقريبا من الدعم اللامحدود للمجموعات المسلحة وسياسة الحدود المفتوحة للإرهاب المصدر إلى دمشق. فالعجز عن كسر الجيش السوري أو قلب المعادلة لصالح المجموعات المسلحة بات واضحا. تحقيق الإنجازات أو تسجيل النقاط لا يقتصر على الميدان العسكري، إنها السياسة أو حلبة الصراع الدولي بين قطبين أعاد إلى الواجهة مفهوما ظهر للمرة الأولى في الأربعينيات من القرن الماضي وعرف بالحرب الباردة. من الإنجاز الأخير نبدأ. روسيا وشبكة حلفائها الإقليميين والدوليين سجلوا نقطة إضافية لصالحهم بعيدة قمة العشرين التي عقدت في سان بطرسبورغ. هناك في مسقط رأس فلاديمير بوتين قيصر روسيا الجديد كما يصفه البعض، نجحت موسكو بجر الولايات المتحدة إلى حيث تريد. فقد أجبر باراك أوباما الرئيس الأمريكي على نزول قصرا عن شجرة التهديد بضربة عسكرية ضد سوريا. وعبر الاتفاق الكيميائي نجح الروس بإجبار الولايات المتحدة عن التوقف عن تهديداتها العسكرية ضد سوريا. الخيبة الأمريكية سياسيا بدأت باكرا منذ اندلاع الأزمة في سوريا عندما سقطت كل المواعيد التي حددها أوباما لرحيل أو سقوط الأسد كما كان الشعار. الخيبة الغربية والعربية كانت أيضا عندما رحلت وجوه عن السلطة توعدت الرئيس الأسد بالرحيل ولم تتحقق أمانها. انكسار آخر أصاب الولايات المتحدة وحلفائها ميدانه مجلس الأمن الدولي. الفيتو المزدوج الروسي الصيني كان سابقة استخدمت 3 مرات، الأولى في تشرين الأول أكتوبر 2011، الثانية في شباط فبراير 2012، والثالثة في تموز يوليو من العام 2012 أيضا. الفيتو شل القدرة الأمريكية الغربية على العمل داخل مجلس الأمن وعليه كان الفشل: 1 بتطبيق عقوبات عسكرية ضد سوريا، 2 فرض حظر جوي أيضا على الأجواء السورية، وأخيرا إقامة منطقة عازلة. حتى العقوبات الأحادية من دون قرار وفق الفصل 7 بقيت من دون جدوى بالرغم من آثارها السلبية على الشعب السوري. نجحت روسيا باستدراج الأمريكيين إلى الحلبة السياسية مرارا، فكان مؤتمر جنيف 1 والعين على جنيف 2، ومع ذلك أصر الروس على شروطهم من خلال تلويحهم بقرار تسليم سوريا منظومة صواريخ S-300 وغيرها من الأسلحة لضمان التفوق الجوي السوري، بل إنهم اعتبروا أي تهديد يوجه إلى سوريا موجها ضدهم، أي ضد مصالحهم في المياه الدافئة. وعليه عززت موسكو وجودها شرقي المتوسط بالبوارج والغواصات والطرادات الحربية. إنها الحرب السياسية خسائرها تبقى الأخطر والأهم في أي صراع، هكذا علمنا التاريخ، وهذا ما يحصل في سوريا.
ورغم انضمام سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لا يزال العدو يخشى من أمر آخر، هو المنظومة الصاروخية السورية التي تطورت كما ونوعا في السنوات القليلة الماضية.
بعد موافقة سوريا على وضع مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي قطعا للطريق على المخططات العدوانية، تبدو أعين العدو مركزة على المنظومة الصاروخية السورية التي تطورت كما ونوعا في السنوات القليلة الماضية، وباتت قادرة على إحداث توازن رعب في مواجهة ترسانة العدو الضخمة المدعومة أمريكيا.
أول سلم الاهتمامات كان هو استهداف القدرة الاستراتيجية بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها القدرة الصاروخية، لأنهم يدركون بأن الجيش العربي السوري يحتل مراتب متقدمة على مستوى جيوش العالم فيما يتعلق بالقدرة الصاروخية بأنواعها المختلفة. والغاية الأساسية كي يتمكنوا طبعا وضع القدرة الصاروخية على في قائمة جدول الاستهداف لتمكينهم من تهيئة البيئة الاستراتيجية المناسبة لشن العدوان على سوريا، لكنهم يدركون قناعتهم بمدى القدرة على الرد وإمكانية هذا الرد ونوعية هذا الرد هي التي يعني أرغمت أصحاب الرؤوس الساخنة على إعادة الحسابات أكثر من مرة.
وشكل مخزون سوريا من الأسلحة الصاروخية المتطورة مصدر قلق للكيان الصهيوني لما يمثله من عامل ردع تقليدي يمكن أن يعوض في مواجهة التفوق الجوي المعادي. وقد نجحت سوريا في بناء ترسانة دفاعية واستراتيجية، وامتلكت ناصية تصنيع جزء منها، وأمدت المقاومة اللبنانية ببعضها خلال حرب العام 2006، وظهرت أهميتها خصوصا مع تجارب المقاومة اللبنانية والفلسطينية. العدو الذي ما برح يهدد بضرب هذه القدرات استهدفها مرتين خلال أحداث الأزمة السورية.
هناك وسائل وأوراق متعددة في يد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وفي يد القيادة السياسية للجمهورية العربية السورية، وعلى عدة اتجاهات بإمكاننا الدفاع عن الجمهورية العربية السورية بكل ما نمتلك من هذه الوسائل. والدرع الصاروخي أو الترسانة الصاروخية الموجودة في الجمهورية العربية السورية هي أحدى هذه الوسائل. هي في الطليعة، وهذا الجيش قلت يتجدد شبابه، فعلا يتجدد شبابه، وهو قادر على القتال داخلا وخارجا، ويمتلك من الوسائل ما لا يعد ولا يحصى.
اقتناء الجيش السوري الصواريخ البالستية البعيدة المدى مع تعزيز قواته البرية المتمرسة على حرب العصابات وقتال الشوارع والمحافظة على مكامن القوة في الدفاع الجوي، عوامل ترى فيها القيادة السورية توازن رعب في المنطقة يدفع كل من يفكر بأي عدوان لأن يحسب لها ألف حساب. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
ميدانيا، أفاد المرصد السوري المعارض عن سقوط عشرات القتلى جراء المواجهات بين عناصر ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام ومسلحين أكراد في الرقة شمال سوريا. بالموازاة، طلب لواء عاصفة الشمال المؤازرة العسكرية من لواء التوحيد بعد أن سيطر مسلحون نصرة على بلدة أعزاز قرب الحدود مع تركيا.
تتسع رقعة المواجهات بين فصائل المعارضة السورية على خلفية تقاسم النفوذ والسيطرة في عدد من المناطق قبل استحقاقات سياسية وفئوية. وقد تمكن تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية المنضوي تحت لواء القاعدة من السيطرة على مدينة أعزاز في الشمال السوري قريبا من الحدود التركية، ويبدو أن هدفه المقبل بسط سيطرته على معبر باب الهوى الحدودي، بحسب معارضين يتهمون التنظيم المتشدد بمحاولة بسط هيمنته على الحياة العامة والتضييق على الحريات واعتقال وقتل كل من يخالفه الرأي. وإثر التطورات الميدانية في أعزاز ذات الموقع الرمزي المهم، أطلق لواء عاصفة الشمال نداء استغاثة طالب فيه لواء التوحيد أحد أبرز المجموعات المسلحة في حلب بالتدخل لنصرته، لكن لواء التوحيد لم يبدي حماسة لمقاتلة تنظيم دولة العراق والشام، وهو فضل نشر قوات له على معبر باب الهوى. وينظر إلى المعابر مع تركيا على أنها باب للإمدادات بالمال والسلاح والعناصر البشرية إلى الجماعات المسلحة، وتطمح كل منها لبسط نفوذها عليها، بينما تذهب بعض المصادر إلى اتهام تنظيم دولة العراق والشام بتسريع العمل لاحتلال مواقع هامة ومعابر حدودية بهدف جعل دولته أمرا واقعا قبل تشكيل حكومة مؤقتة من قبل الائتلاف المعارض. وقد عمد التنظيم فعلا إلى خوض معارك ضد خصومه تمتد من تل أبيض في الرقة ورأس العين في الحسكة شرقا إلى جرابلس والباب وأعزاز في حلب. المواجهات تكررت في أماكن أخرى من سوريا، حيث هاجم عناصر دولة العراق الإسلامية مراكز جماعة ألوية أحفاد الرسول التابعة للجيش الحر في دير الزور شرق سوريا. وعلى جبهة القتال المستمر بين التنظيمات المتشددة والأكراد، تفيد تقارير عن اشتباكات عنيفة في محافظة الرقة شرق البلاد بين مسلحين تابعين لما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة من جهة، ووحدات حماية الشعب الكردي من الجهة المقابلة في قريتي كندار وسوسك غربي مدينة تل أبيض، حيث أفيد عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. واتهم المسلحون الأكراد السلطات التركية بمساندة مسلحي النصرة والمساعدة في نقل جرحاهم إلى داخل الأراضي التركية. وقد تمكن الأكراد من طرد مسلحين تابعين لجبهة النصرة في قرية علوك شرق مدينة رأس العين بعد اشتباكات عنيفة.
في لبنان، أكدت مصادر الأمن العام أن الاتصالات مع الأتراك حول وضع الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز أفضت إلى الاطمئنان إلى وضعهم بعد التطورات الأمنية هناك، حيث أكدت المصادر التركية أنهم بعيدون عن مكان الاشتباكات.
ضربت نار المواجهات في منطقة أعزاز على الحدود التركية السورية، فحضر ملف الزوار اللبنانيين المخطوفين. هل هم بخير أم أن مكروها ما أصابهم؟ لا أخبار سلبية أم إيجابية في البداية، حتى اتصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بأهالي المخطوفين، مؤكدا أن اتصالات مكثفة أجراها ليلا مع الأتراك أفضت إلى أن جميع المخطوفين بخير وأنهم بعيدون عن مكان الاشتباكات.
صار عندنا خوف مشغل بالنا على الموضوع، لأنه هالينا عارفين هلا مع مين، إذا صار هجوم من حدا مش راح نعرف شو بيصير علينا. فضل لحتى اليوم الصبح صار في تطمينات من قبل اللواء عباس إبراهيم بصفته المفاوض الأول من الجهة اللبنانية مع الأتراك، صار في تطمينات من الأتراك طمنوه إنه اللبنانية بعاد عن كل الأحداث اللي عم تصير بإعزاز، وإنه هني راح يصدروا بيان رسمي باسمه لهذا الشيء. وحتى في المخطوف المحرر عوض إبراهيم عمل اتصال مع حدا من الخاطفين موجودين بإعزاز، كمان طمنوا إنه المخطوفين هني بعاد عن كل الأحداث وهن بأمان وبخير، وحتى قالوا له انه في حدا بده يطلع حدا منهم او شيء.
المنار تابعت التطورات عبر رئيس لجنة متابعة المخطوفين اللبنانيين في اعزاز الوزير سليم جريساطي، الذي اكد انه يمكن لأهالي المخطوفين ان يطمئنوا، مشيرا الى ان اجتماعا سيعقد قريبا لبحث ما توصلت اليه الاتصالات في ملف المخطوفين والاحداث الاخيرة في اعزاز. كل ذلك يأتي والأهالي يعيشون انتظارا ليست آفاقه واضحة.
نحن ما قدمنا لا عاصفة الشمال ولا قاعدة ولا حدا، نحن بنعرف الدولة التركية هي الخاطفة، هي القائمة على كل الوضع متى ما المخطوفين موجودين. فبنتمنى على الدولة التركية أن تبعدهم عن مكان آمن وتحافظ على روحهم وتنهي هذا الملف من أساسه بأسرع وقت مشان ننتهي كلياً.
تتشابك التطورات وتتداخل من دون أن تحسم شيئا في ملف المخطوفين بعد نحو عام ونصف من عمليات الاختطاف.
جددت كتلة الوفاء للمقاومة تأييدها التام لمبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية واستعدادها للتعاون الإيجابي من أجل إنجاحها، وحملت بعد اجتماعها الدوري قوى 14 أذار مسؤولية تعطيل المؤسسات وتشكيل الحكومة.
كل محاولة لتشكيل حكومة لا تشارك فيها المكونات السياسية كافة مرفوضة، ومتمسكون بمبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية. مواقف شكلت جانبا من جملة نقاط تناولتها كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الدوري في حارة حريك.
تجدد الكتلة تأييدها التام لمبادرة دولة الرئيس نبيه بري الحوارية واستعدادها للتعاون الإيجابي من أجل إنجاحها كل محاولة لتشكيل حكومة لا تشارك فيها المكونات السياسية بنسبة أحجامها المتمثلة في المجلس النيابي، ولا تتبنى الثوابت الوطنية التي أقرتها كل حكومات ما بعد الطائف، هي محاولة مرفوضة لأنها تطيح النظام العام وتضع البلاد أمام المزيد من التعقيدات والتردي.
الكتلة جددت التأكيد على حق المقاومة المشروع في مواصلة جهوزيتها الكاملة،
وترى أن ذلك هو في مصلحة كل اللبنانيين في كل المناطق، والتي لا يخدمها لهذه المصلحة مطلقا بعض التحريضيين ممن لا يكترثون للتهديد الإسرائيلي وللحاجة الوطنية الملحة لمواجهته والتصدي لاعتداءاته المحتملة فضلا عن خروقاته المتواصلة. تدعو الكتلة مجددا الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لتولي مهام حفظ الأمن والاستقرار وحماية الناس في الضاحية الجنوبية الجريحة والمستهدفة من العدو الإسرائيلي وقوى الإرهاب التكفيري، وتأمل منها المسارعة إلى تنفيذ خطة عملانية متكاملة وجدية.
وفي ملف النازحين السوريين، حملت الكتلة الأمم المتحدة مسؤولية التقصير، ورأت أن المعالجة تكون بالحل السياسي للأزمة.
ترى الكتلة أن تراجع احتمالات العدوان الأمريكي على سوريا هو نجاح يسجل لمنظومة القوى الدولية والإقليمية والمحلية المناهضة لمشروع الهيمنة والداعمة للاستقلال الوطني والسيادة والمقاومة والصمود في سوريا ولبنان والمنطقة.
الكتلة في بيانها نبهت من مخاطر توصيات وإجراءات بعض دول المنطقة ضد بعض اللبنانيين المقيمين فيها، كما حملت الدولة اللبنانية مسؤولية معالجتها باعتبارها قضية وطنية.
اللجنة المكلفة من رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل مبادرته الحوارية إلى المسؤولين. زارت رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان والنائب ميشيل المور.
أكملت اللجنة المكلفة من رئيس مجلس النواب نبيه بري شرح مبادرتها الحوارية جولتها على المسؤولين اللبنانيين، والتقط رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان الذي أيد المبادرة، وأكد أن المسؤول عن الخلل في تنفيذ إعلان بعبدة هي القوى التي جعلت من لبنان ممرا للمسلحين والسلاح إلى سوريا.
نحن بنعتبر الحوار دائما هو حاجة وطنية في البلاد التي تمر في مآزق و أزمات. فإذا كان إعلان بعبدة هو كأنه هدف يعني حدا مسؤول عن عدم تنفيذه، المسؤولية تقع على من يقوم بهذه الأعمال ويغطي هذه الأعمال، وعلى الدولة التي لم ترعى تنفيذ هذا الاتفاق منذ بدء الأحداث في سوريا وبدء هذا الاختراق في سوريا.
اللجنة التقت النائب ميشيل المور الذي أعلن تأييده لمبادرة الرئيس بري.
الرئيس بري رجل وطني وما بيطرح مبادرات من شان يعمل مزايدة سياسية، عم يطرح مبادرة تيوجد حل للأزمة. إذن نحن مع مبادرة الحوار اللي طرحها الرئيس بري.
ودعا المر إلى الإسراع في تأليف الحكومة.
عبارة قالوا لي الوفد.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد نبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، وذلك في زيارة شكر على تعزيته بوفاة والدة النائب جنبلاط الأميرة مي إرسلان جنبلاط. وكان اللقاء مناسبة للتشاور في التطورات السياسية والحكومية والأمنية السائدة على الساحة الداخلية. جنبلاط وإرسلان زارا أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري شاكرين له التعزية بوفاة والدة جنبلاط. كما زار جنبلاط وإرسلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شاكرين له على التعزية، كما كانت زيارة شكر على التعزية إلى رئيس الحكومة المكلف تمام سلام. فاصل ونتابع النشرة. أطلقت وزارة الطاقة والمياه المرحلة التجريبية من تركيب العدادات الكهربائية الذكية، ويتوقع أن يؤمن المشروع بعد اكتماله وفرا سنويا بقيمة 350 مليون دولار وتحسنا ملحوظا في التغذية الكهربائية.
عدادات ذكية للكهرباء في لبنان، مشروع يشمل استبدال 1,200,000 عداد قديم بعداد جديد. جرى افتتاح مرحلته التجريبية بتركيب 3,500 عداد في مختلف المناطق.
ما هيدا السلولير لبنان بالكهرباء، هذا السلولير الكهرباء، مثل ما السلولير ما في هدر وما في سرقة وفي مداخيل عالية عم تتأمل للدولة اللبنانية، هيدا بيخلي كهرباء لبنان توقف الخسارة.
350 مليون دولار هو الوفر السنوي الذي يؤمنه المشروع، بالإضافة إلى منع الهدر غير المبرر في التيار الكهربائي والحد من عمليات سرقة الكهرباء عبر المراقبة المباشرة للعدادات من المركز الرئيسي.
عم نقدر نعرف لما بيطلع كهرباء من المعمل كيف عم تتوزع، يعني كل كهرباء لبنان وشبكاتها وتوزيعها عم بيصير محدث ومعصرا بشكل انه يقدر يصير فيه قدر التحكم فيه من قبل المواطن من قبل المؤسسة. حمل الإضافة الغير ضروري أوقات على الشبكة بيتوقف، هذا بيعطي زيادة تغذية.
الشبكة الذكية تؤمن للمواطنين الخدمات الرقمية كافة مثل الدفع والتعريفات والشكاوى والمراجعات،
ولكن في شيء كمان ملقى على عاتق المواطنين ككل وعلى عاتق القوى السياسية، لأنه ما بيعود فيه تفاوت بين المناطق والناس وبيحقق المساواة هالمشروع، فهذا تحدي كبير علينا كلنا سوا كلبنانيين ان ننجحه، لانه هذا نجاح او فشل لحياتنا الوطنية المشتركة.
المرحلة التجريبية تستمر لستة اشهر، تليها مباشرة المرحلة النهائية التي تحتاج لستة عشر شهرا، يتم خلالها استبدال كافة العدادات على نفقة مقدمي الخدمات.
ضبط فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليلة أمس قنبلة يدوية في حديقة منزل في منطقة حلات قضاء جبيل، وتقع الحديقة بمحاذاة غرفة السوري موسى مصطفى إبراهيم الذي قضى منذ يومين جراء انفجار عبوة ناسفة بين يديه في حلات. وقد عمل الخبير العسكري على نقل القنبلة من المكان وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. الأوضاع الأمنية بحثها رئيس الجمهورية عماد ميشيل سليمان مع قائد الجيش عماد جون قهوجي، واطلع منها على الخطوات والتدابير التي تتخذها القيادة لضبط الوضع الأمني والحفاظ على الاستقرار في الداخل وعلى الحدود. كما عرض سليمان مع نائب بطرس حرب أجواء الاتصالات السياسية الجارية بشأن الوضع الحكومي، وتناول مع السفير الأمريكي ديفيد هيل التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان في نيويورك أواخر الشهر الحالي. دعا السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين بعد زيارته وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تأييد القرارات التي ستتخذها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بناء على الاقتراحات الروسية الأمريكية، مؤكدا وجود مظلة دولية لحماية الاستقرار في لبنان.
يجب مواصلة الجهود في سبيل بدء التسوية السياسية في سوريا على أساس بيان جنيف، ونحن سنواصل العمل مع الأطراف المعنية لإنعقاد مؤتمر جنيف 2 لبدء المرحلة الانتقالية في سوريا.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي نايف طليس الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي. موكب التشيع الحاشد جاب شوارع بلدته بريتال في البقاع، يتقدمه رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك وجمع من الشخصيات والفعاليات الحزبية والاجتماعية، إضافة إلى حملة الرايات والصور والفرق الكشفية. وقد حمل النعش الطاهر على أكف رفاق الجهاد الذين أدوا قسم العهد بالبقاء على النهج المقاوم، لينتهي التشيع في جبانة البلدة حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر السيد عيسى الطبطبائي ليوارى بعدها في الثرى. رسوم التسجيل في المدارس الرسمية في الشمال تؤخر الأهالي عن تسجيل أولادهم الذين يطالبون الدولة بإصدار قرار يقضي بمجانية التعليم الابتدائي أسوى بالأعوام السابقة.
لا تزال انطلاقة العام الدراسي في الشمال متعثرة بسبب إحجام الكثير من أولياء الأمور عن تسجيل أولادهم في المدارس الرسمية بانتظار من يدفع لهم بدل الرسوم التي تجاوزت 100,000 ليرة عن كل تلميذ في مرحلتي الروضات والابتدائي.
مطالب بتسجيل البلاش ولا بدنا ندفع ولا فرنك لأنه نحن أولاد هالبلاش.
وفي أكثر من 20,000 طالب بطرابلس استهتم بلا تسجيل.
التلاميذ في المناطق الفقيرة لا سيما التبانة والمنكوبين والبداوي استقبلوا عامهم بقطع الطرقات الدولية مطالبين الدولة بإصدار قرار يقضي بمجانية التعليم الابتدائي أسوة بالأعوام السابقة.
وعندنا كمان إضافة لهذا الموضوع موضوع تاني هو أنه فعلا ضغط من جهة التلاميذ الطلاب السوريين كمان هذا عم يعملنا مشكلة تاني. نرجو كمان من الدولة الأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع والاهتمام بشكل سريع لأن الوضع عم يتأزم أكثر وأكثر.
يومين نحن مال ما ننظر يومين إذا ما تسجل أولادنا في اعتصام أكبر من هلق 2000 مرة.
المدارس فتحت أبوابها أمام الطلاب الراغبين في التسجيل للعام الدراسي الجديد وفتحت معها 1000 سؤال وسؤال حول جهوزية قسم كبير من مدارس مدينة طرابلس سواء من الناحية اللوجستية أو الكادرات التعليمية لاستقبال طلابها. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
شهد أوتوستراد انطلياس بيروت زحمة سير خانقة بسبب أعمال صيانة لأحد أنابيب المياه. وفي بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أشارت إلى أن مؤسسة مياه بيروت تقوم بإصلاح أحد أنابيب المياه في المنطقة التي ستستمر لمدة 3 أيام وأدت هذه الأشغال إلى قطع السير عن مسربين من المسلك المذكور من نزلة جسر انطلياس حتى مكان الأشغال واعتماد المسارب المتبقية المتجهة نحو بيروت إضافة إلى اعتماد مسربين شرقي وغربي على الطريق البحرية وتحويل السير من محلة الرابي باتجاه بيروت. سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع الراهنة مع كل من الوزير السابق جون عبيد والرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية الأباتي داود رعيدي، كما اجتمع برئيس الهيئة العليا للتأديب مروان عبود ومفوض الحكومة لدى الهيئة إيفيت أنطوان واستقبل سفيرة هولندا الجديدة هيستر سومسن في زيارة بروتوكولية. استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل كل من وزيري البيئة ناظم الخوري والصناعة فريج سابونجيان وجرى عرض لعدد من القضايا المشتركة. بحث وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور مع السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل تأثير تدفق اللاجئين من سوريا إلى لبنان وكيفية التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية والاقتصادية. زار وفد من مؤسسة أديان برئاسة الأب فادي ضو وممثلي المرجعيات الروحية نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي أكد أن المجلس يحرص على تعزيز الوحدة الوطنية وتحصينها. عقدت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في مقر الحزب الوطني في بيروت حيث ناقشت خلاله الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية. عقدت حركة الإصلاح والوحدة برئاسة الشيخ ماهر عبد الرزاق اجتماعها الشهري مع جمعية قولنا والعمل برئاسة الشيخ أحمد القطان في برقايل. أقامت المنظمات الشبابية اليسارية احتفالا لمناسبة الذكرى 31 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية جمول في ساحة الشهداء في صيدا بمشاركة ممثلي الأحزاب الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية. برعاية سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إخوهارست جرى افتتاح معرض تشجيع الابتكارات في الصناعات الغذائية وصلت المعارض في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا. أطلق الصندوق المركزي للمهاجرين المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وإعادة إعمار المنطقة المحيطة بمخيم نهر البارد شمالي لبنان الممول من الهبة الإيطالية.
أقامت السفارة الإندونيسية في بيروت احتفالا بذكرى العيد الوطني 68 بحضور عدد من الفعاليات والشخصيات اللبنانية. احتفلت صحيفة اللواء في الذكرى 50 لصدورها بحضور رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري.
يسود هدوء حذر مدينة كرداسة في محافظة الجيزة المصرية بعد سيطرة قوات الأمن عليها بحسب ما ذكر التلفزيون المصري. وقد واصلت قوات الأمن عمليات الدهم التي أسفرت عن توقيف حوالي 120 مطلوبا من عناصر الجماعات المسلحة، في حين أكدت وزارة الداخلية استمرار العملية الأمنية حتى تحقيق كامل أهدافها.
حالة من الهدوء الحذر سيطرت على مدينة الكرداسة وبلدة ناهية مع تواصل العملية الأمنية الواسعة في محافظة الجيزة جنوب القاهرة. قوات الأمن المصرية مدعومة من مجموعات تابعة للجيش والعمليات الخاصة في وزارة الداخلية نفذت العملية لاستعادة المدينة من أيدي المجموعات المسلحة التي سيطرت عليها منتصف الشهر الماضي بعد هجوم على مراكز الشرطة ذهب ضحيتها عشرة من عناصرها. التلفزيون المصري ذكر أن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة على أحياء وشوارع مدينة كرداسة التي تضم 8 قرى، فضلا عن السيطرة على قرية ناهية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع العناصر المسلحة. هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج وسقوط عدد من الإصابات في صفوف الشرطة التي واصلت عمليات الدهم لتوقيف المتورطين في قتل وترويع المواطنين. وتمكنت قوات الأمن من توقيف حوالي 120 مطلوبا في العملية المستمرة حسب ما أكد وزير الداخلية لواء محمد إبراهيم، في حين أعلن رئيس الوزراء حازم الببلاوي أن الحكومة لن تتهاون مع الإرهابيين. وفي صعيد مصر تجددت الاشتباكات في بلدة دلجة بمحافظة المنيا أثناء مداهمات قامت بها الشرطة لاعتقال المتهمين بحرق كنائس البلدة وترويع مواطنيها، وجاء ذلك بعد أيام على استعادة الشرطة للبلدة التي كان يسيطر عليها مسلحون موالون للرئيس المعزول محمد مرسي. وبالتزامن مع العمليات في الداخل واصل الجيش المصري ملاحقة المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، حيث تمكن من القبض على أسعد البيك الذي وصفته مصادر أمنية بأنه أخطر عناصر السلفية الجهادية في شمال سيناء.
في البحرين نظم المجلس العلمائي وقفة تضامنية مع آية الله الشيخ حسين النجاتي بحضور آية الله الشيخ عيسى قاسم وجمع غفير من العلماء والمواطنين. الإعلام السيد عبد الله الغريفي وفي كلمة له أكد أن المجلس العلمائي في البحرين انطلق من مسؤولية شرعية ودينية كمشروع ضد الطائفية، وأضاف أنه بإمكان السلطة البحرينية أن تغلق مقرا أو تصادر أموالا أو تسجن أشخاصا، إلا أنها لا يمكنها أن توقف حراكا دينيا. كما اعتبر أن المجلس العلمائي الذي تجذر في كل قلب وعقل وفي كل مدينة وقرية وشارع وبيت ومسجد ومأتم لا تستطيع القرارات السياسية اقتلاعه.
كل من ينتمي لهذا الوطن صغيرا كان أو كبيرا لا يجوز الاعتداء على حقه في المواطنة، وهذا الاعتداء يشكل جناية كبرى. فكيف إذا كان هذا المواطن بقامة سماحة الشيخ النجاتي؟ أما الشعب فمطالبه واضحة ومشروعة، حيث لا يطالب الشعب سوى بحق مشروع دوليا. فالشعب لا يطالب إلا بحقه في تقرير المصير، وهو حق طبيعي لأي شعب من الشعوب.
منظمة العفو الدولية طالبت السلطات البحرينية بالإفراج عن القيادي المعارض والنائب السابق خليل المرزوق الموقوف على ذمة التحقيق. وقالت المنظمة في بيان لها إن خليل مرزوق سجين رأي وقد وضع في السجن فقط لأنه انتقد الحكومة. واعتبرت نائبة مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حج أن توقيف المرزوق يشكل صفعة جديدة للحوار الوطني، الذي استخدمته السلطات كذريعة لإلغاء زيارة خبير الأمم المتحدة في شؤون التعذيب إلى البلاد. حزب الله دان بشدة تصرفات سلطات البحرين والتي لا تراعي أبسط حقوق الإنسان والمواطن، ودعا حزب الله هذه السلطات إلى الاستماع لمطالب المعارضة المشروعة وأن تتوقف عن الظلم المتمادي منذ سنتين ونصف. كما دان حزب الله صمت المجتمع الدولي الذي يدعي حرصه على العدالة الدولية، ورأى أن ما فعلته سلطات البحرين مع شعبها يتجاوز مجرد الإدانة العادية إلى ضرورة الضغط السياسي لاحترام كرامة وحقوق الناس في البحرين. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان استنكر صمت الأنظمة المجاورة للبحرين على ما يجري فيها من انتهاكات وتجاهلها لما يرتكبه النظام بحق الشعب البحريني. وفي بيان له طالب الشيخ قبلان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بالتحرك الفوري لإنقاذ شعب البحرين والعمل لإضافة لإنصافه ورفع الظلم عنه. وناشد أيضا الملوك والرؤساء التحرك بسرعة للتخفيف عن شعب البحرين والاستماع إلى مطالبهم. وقع قادة العراق وثيقة شرف تعهدوا فيها على وضع حد لما تعاني منه البلاد من إرهاب ونزاع داخلي. حفل التوقيع تم في المؤتمر الوطني لتوقيع وثيقة الشرف والسلم الاجتماعي الذي دعا إليه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وحضره كبار القادة من مختلف الطوائف والأطراف السياسية. وقد دعا رئيس الوزراء نور المالكي إلى التعاون لإيجاد القواسم المشتركة للقضاء على الإرهاب. بدوره دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى تطبيق ميثاق الشرف الوطني وحصره بأطر محددة كي لا يبقى كسابقاته من المواثيق واللقاءات. كذلك تخللت المؤتمر كلمات لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق السيد عمار الحكيم ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ونائب رئيس الوزراء روز نوري ساويس. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ حسن روحاني أن إيران لن تسعى أبدا إلى حيازة أسلحة دمار شامل بما في ذلك السلاح النووي. الشيخ روحاني وفي مقابلة مع شبكة NBC تلفزيونية الأمريكية تحدث عن زيارته المرتقبة إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن طهران ستعلن وبصراحة مواقفها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول سياساتها الخارجية والقضايا الدولية لا سيما الموضوع النووي والقضايا الإقليمية، وتتوقع أن يستمع العالم إلى صوتها بشكل جيد.
لن نسعى في أي ظرف كان لحيازة أسلحة دمار شامل بما في ذلك السلاح النووي، لن نسعى إلى ذلك أبدا. ما نريده فقط هو تكنولوجيا نووية سلمية. المشكلة في أي مباحثات مقبلة لن تكون من جانبنا، فلدينا ما يكفي من رحابة الصدر السياسية لحل هذه المشكلة. نحن أحد البلدان التي تنشد السلم والاستقرار والقضاء على كل أسلحة الدمار الشامل في كل المنطقة.
وحول احتمال لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والرسالة التي تلقاها من الرئيس الأمريكي أوضح الشيخ روحاني.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری
هناني الرئيس أوباما في رسالة على انتخابي وطرح بعض المواضيع التي تهمه. شكرته وأعربت عن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما غير مدرج على جدول أعمالي في نيويورك، لكن في عالم السياسة كل شيء ممكن. أعتقد أنه بإمكان قادة كل الدول أن يفكروا بمصالحهم القومية، ولا يجوز أن يرضخوا لنفوذ مجموعات الضغط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس متقلب ما زال يسيطر على لبنان، حيث سنشهد هذه الليلة انخفاضا إضافيا في درجات الحرارة. أما طقس الغد في لبنان فغائم جزئيا إلى مشمس مع انخفاض إضافي وطفيف في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 18 و22 درجة 7 بالأرز و13 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 757 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و70%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و35 كم/ساعة. موج البحر معتدل وحرارة المياه 29 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد. والبداية اليوم مشاهدينا من الجنوب ومن جوية تحديدا مع 29 درجة، 30 بصور 25 بالنبطية. نتحول معكم إلى شبعة 21، جزين 26 درجة، بيروت العاصمة 31 درجة، 28 في زحلة وبعلبك. ننتقل معكم إلى جبيل و 29 درجة، 24 في بشري. والختام اليوم عند الهرمل مع 32 درجة. إذا طقس الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 31 درجة وأدناها 22 درجة. طقس السبت سنشهد فيه انخفاض إضافي لكن طفيف في درجات الحرارة، يصل أقصاها إلى 30 درجة. استقرار في الجو وفي درجات الحرارة يوم الأحد مع 30 درجة. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم موفقين، السلام عليكم ورحمة الله.
يا عادل العناوين. بوتين: المسألة السورية تناقش في مجلس الأمن وليس في الكونغرس الأمريكي. القاعدة تسيطر على أعزاز سوريا وتركيا تقفل معابرها. السلطات اللبنانية: الزوار المختطفون في أعزاز بأمان. الوفاء للمقاومة: ترفض حكومة لا تضم الجميع وفق أحجامهم. عدادات ذكية لضبط التسريبات الكهربائية. عملية واسعة للجيش المصري ضد مسلحين جنوب القاهرة. للمتابعة المستمرة هذا موقعنا على الانترنت، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.